التي ارتكبها الكيان الصهيوني، حيث استهدف العدوان مؤسسة إعلامية ومبنى كان لعقود يعرف كمركز إعلامي للإذاعة والتلفزيون الوطني في البلاد.
الوفود حثت على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية الصحفيين ووسائل الإعلام من الاعتداء، مشددة على أن الإعلام يجب أن يبقى دائما منبرا للحوار لا ساحة للصراع.
أعربت تونس مثل ما تعلمون على تضامنها مع الشعب الإيراني وعلى إدانتها الشديدة لهذا العدوان السافر.
العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية محظور بموجب القانون الدولي، حيث يمنح المؤسسات الصحفية الحماية اللازمة باعتبارها من الأعيان المدنية الواجب حمايتها أثناء النزاع. الاعتداء الإسرائيلي كان يحاول إسكات الصوت الإيراني لتغليب سردية الإعلام الإسرائيلي، بينما نجح الإعلام الإيراني في دحض تلك السردية.
قالت مصادر روسية أن كيان الاحتلال يطلب في بعض الأحيان من موسكو التأثير على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، وأكدت المصادر أن الحكومة الروسية لا تجري أي مفاوضات مع كيان الاحتلال بشأن برنامج إيران النووي. وكانت الخارجية الروسية فندت ادعاءات التقرير نشره موقع إكسوس الأمريكي يزعم تقديم روسيا مقترحا إلى إيران ينص على الوصول إلى صفر تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وانتقدت الوزارة والإعلام الغربي لإظهار طبيعته الحقيقية كأداة في أيدي النخب السياسية والاستخبارات، ما يسمى بالدولة العميقة. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,000، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابات عتبة 138,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب الاحتلال مجزرة باستهداف السوق الشعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. كما قصف شقة ونفذ عمليات نسف لمباني سكنية بحي التفاح. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 3 شبان من قرية مردا شمال سلفيد عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على أهاليها. دعا الحزب الوطني الاسكتلندي الحكومة البريطانية للاقتداء بالدول الأوروبية الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين. وجاءت هذه الدعوة في عقاب خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، حيث قال فيه أن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد للسلام. كذلك دعا الحزب الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي، معتبرا فشل الحكومة في استخدام السلطة التي تملكها لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها متواطئة تماما في المذبحة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تشدد على ضرورة التعاون الإقليمي لحماية أمن وبلدان منطقة الخليج الفارسي. وفد دبلوماسي من دول عدة يزور مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. وروسيا تؤكد عدم إجرائها مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي بخصوص برنامج إيران النووي. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي، إذ نستمع إلى حديثكم وكلماتكم ومواعظكم والجمل الحلوة والجميلة التي تنقلوها لنا ولمستمعينا الأكارم. نتمنى أن تكون دقائق هذا البرنامج نافعة وممتعة لنا ولكم، وأن تبني بيننا وبينكم جسور العلاقات الحسنة، حيث نجدد لقاءنا مع برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي. إيميل الإذاعة هو radiohadi@irib.ir. وإليكم عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradioir، وعنوان موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وتقبل الله أعمالكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي. اسمحوا لنا لكي نبدأ بقراءة المشاركات مع الأخ محمد الذي يتواصل معنا من السعودية. تحية طيبة لك أخ محمد وتحية طيبة لأحبتنا في السعودية. يقول الأخ محمد تحية طيبة لكل العاملين بإذاعتنا الحبيبة، هذه مشاركة لبرنامجنا الحبيب المنتدى الإذاعي. قال الإمام الصادق عليه السلام: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره. أحسنتم وبارك الله فيك أخ محمد من السعودية، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الشريف من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. و إلى اليمن، حيث الأخ أحمد العلياني يتحدث عما راق له ويقول: الصبر عند المصيبة يسمى إيمانا، والصبر عند الأكل يسمى قناعة، والصبر عند حفظ السر يسمى كتمانا، وأخيرا الصبر من أجل الصداقة يسمى وفاء. وشكرا لكم وموفقين، وشكرا جزيلا لك الأخ أحمد العلياني من اليمن وبارك الله فيك. طيب، ومن اليمن إلى الكويت مع الأخت أم حسين، تكتب لنا تقول: قالوا لي لماذا تقول صباح الحسين؟ فأجبت بذكر الحسين، يطيب الصباح وتزهو الحياة. حسين إمامي وعشق الوحيد، عشقت حسينا ولا لن أتوب، وإن كان ذنبي عشق الحسين لتحلو بعيني هذا الذنوب. أحسنتي أم حسين من الكويت، شكرا جزيلا لك. ومن الكويت إلى البحرين مع السيد مصطفى تحت عنوان إضاءة، يقول: تعريفات لغوية لمفردة الآية. ورد معنى الآية في القرآن الكريم بعدة معان، منها أولا العلامة. قال تعالى: إن آية ملكه، أي علامة ملكه. ثانيا العبرة، قال تعالى: إن في ذلك لآية، أي عبرة لمن يعتبر. ثالثا المعجزة، قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آية بينة أي معجزة واضحة. ورابعا الدليل والبرهان، قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي من الأدلة والبراهين على وجود الله تبارك وتعالى. إذن هناك أربعة معان يستعرضها لنا الأخ سيد مصطفى من البحرين فيما يتعلق بمفردة الآية. شكرا جزيلا لك أخي الكريم السيد مصطفى من البحرين على هذه الإضاءة القرآنية.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
إن من المجرمون لمنتقمون، قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. باسم رب الشهداء محور المقاومة لبنان وفلسطين العراق اليمن وإيران. إن من المجرمون لمنتقمون، لمن عاثوا في الأرض الفساد ودمروا الأرض وقتلوا العباد، لمن أحرقوا الإنسان بنيران الحقد والبغضاء، لمن أشعلوا النيران بالخيام. إنا لن ندعوكم وشأنكم، وسنجعل دماء الشهداء وأشلاء الأطفال براكين تهدم عروشكم وتحطم آمالكم، إنا من المجرمون لمنتقمون. في ظل ذروة الأوضاع فيما هي عليه من حرب وأزمات وفتن عادت إلى الجاهلية الأولى، اتجهت أمريكا وإسرائيل بقوة عسكرية جبارة بقيادة تحالف عربي مرتزق مطبع، هدفهم إبادة جماعية في غزة ولبنان واليمن وإيران، وبهدف رئيسي يغفل عنه الكثير من المطبعين المتصهينين العرب. الهدف الأخير هو إقامة دولة يهودية من نهر دجلة إلى نهر الفرات، ويعين الكيانات الظالمة والمستكثرة للانحراف بالأمة والسيطرة عليها. لكن الدولة المطبعة والساكتة التي جعلت العرب الخونة كلهم يتنصلون عن حماية حرمات الله وعن التصدي لأمريكا وإسرائيل والدفاع عن المظلومين من أبناء غزة، وكأنهم لا عيون لهم ليشاهدوا تلك المجازر البشعة والأجسام المحترقة بقنابل أمريكية إسرائيلية محرمة دولياً، ولا أذان لهم ليسمعوا صرخات النساء وأطفال هذه الأمة تنادي وينكم يا عرب يا مسلمين، خارصة الألسن وعمية الأعين وصمة الآذان عندهم، فلا حياة لمن تنادون. معركتنا كربلائية ونتائجها بإذن الله خيبرية، يسقط منا الشهداء والقادة والعظماء، ولكن لا تأتي الانتصارات إلا بدماء عظيمة وطاهرة من خلالها تجرف عروش المستكبرين والطاغين في الأرض ومن عاثوا فيها الفساد. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هكذا هم أمريكا وإسرائيل يحبون الفساد من خلال سفك الدماء وقتل الأنفس المحرمة، لكن بإذن الله تعالى سنكون لهم بالمرصاد وسنعد العدة ونحارب ولو كنا قلة مستضعفة. قال تعالى: كم من فئة قليلة انقلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لا يهمنا أين ومتى سنموت أو نقتل، والله لا نبالي، همنا أن ننتصر وننصر المظلومين وننتقم من الظالمين المجرمين. سنحارب، سنخرج في المظاهرات، سننفق في سبيل الله، سندعم القوة الصاروخية والطائرات المسيرة والقوة البحرية، والله أكبر على الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كان معكم من محافظة صعدة الكاتبة اليمنية مجيدة عبد اللطيف جاسر.
أقدار تمضي، أقنعة تنهار، والصامد فيها سيولد أحرار. غزة يا جبلا في وجه الطغيان، كم صنعت بطالا لم تهن وما في سره صدق الدعاء، في جهره قصص الفداء، بالروح جاد وبالدماء، والنصر من رب السماء. كنت أملا فيك طفل حجارا، صار بطلا أينعت أثمارا، أقنعة تنهار، والصامد فيها سيولد أحرار. غزة يا وعدا بالنصر الجبار، لن ننسى أبدا جرحك فينا كنار. في صمتنا أمل رجاء في صوتنا نحن الولاء يقيننا الوعد جاء وكلنا لك فداء أنت شعلة للإباء منارة أنت قبلة للصمود شعار سوف يجلى ليلك يتوارى قد أطل فجر الانتصار.
حياكم الله مستمعينا الأحبة وحيا الله جميع الأحبة المتواصلين معنا كتابة واستماعا وأيضا مشاركة في البرنامج. أشكر الأخت الفاضلة مجيدة عبد اللطيف وأشكرها جزيل الشكر على هذه المشاركة الجميلة المشاركة القرآنية. وبودي أن أعيد قراءة الآية التي ركزت عليها إنا من المجرمين منتقمون، وأيضا الآية المباركة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حقيقة نحن اعتمادنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى لا على ما نمتلك من السلاح، وإن كان هذا السلاح يلقي الرعب في قلوب أعدائنا، وهذا هو تطبيق لقوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نحن المسلمون علينا أن نعد العدة، علينا أن نرهب العدو بما نمتلك من القوة والقابلية، ولكن إيماننا ليس على ما نمتلكه من السلاح. فإذا أردنا أن نقارن بين مستوى السلاح الذي نمتلكه ومستوى السلاح الذي يمتلكه الغرب، ربما في من الناحية المادية هناك بعض الفروقات، ولكن ما يجعلنا أن نثق بقدراتنا هي ثقتنا واعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ليس فارغا، هذا الكلام مستنبط من قول الله تبارك وتعالى كما تفضلت الأخت مجيدة الكاتبة اليمنية من صعدة، كم من فئة غليلة غلبت فئة كثيرة، كيف؟ بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه هي سنة إلهية، الله الذي خلق هذا الكون وضع هذه السنة. الله ينظر إلى أعمالنا، ينظر إلى إيماننا ومستوى ثقتنا واعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. إذا نجد اليوم الكيان الصهيوني بتلك القدرات بتلك الأسلحة التي يمتلكها يعجز عن إخضاع فئة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، فئة مقاومة، فئة تعيش الحصار منذ سنين طويلة، لماذا؟ لأن هذه الفئة تؤمن بالله تبارك وتعالى، والجهة المقابلة بالرغم من كل الإمكانيات وبالرغم من أنها تكون مدججة بأنواع السلاح وبالإمداد المادي من قبل حلفائها، إلا أنه ما زال متورط في ما يقوم به من ارتكابه لهذه الجرائم البشعة التي نجدها ونشاهدها يوميا حقيقة على شاشات التلفزة وشاشات الفضائيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يسدد خطى المقاومة وبأن يسدد رميتهم ويثبت أقدامهم وينصرهم نصر عزيز مقتدر. نحييكم من برنامج المنتدى الإذاعي مستمعينا الأكارم، ونحن معكم ونستفيد من الجمل والعبارات الجميلة التي تكتبوها للبرنامج ولأصواتكم أيضا نستمع إليها. لخب مهند من العراق يقول: ستبقى نهضة الإمام الحسين الجذوة التي ترفد الإيمان إلى النفوس، وعطر الهدى الذي يملك الصدور، والعامل الفاعل الذي يدفعنا للعمل على تحقيق أهداف الثورة الحسينية في بناء المجتمع الإسلامي الأمثل. وقد كانت السيدة زينب عليه السلام هي انطلاقة الإعلام الحسيني الأولى، حيث وظفت بشكل فعال في نشر أحداث واقعة الطفة وتوضيح الحقائق. أحسنت وبارك الله فيك الأخ الكريم أبو مهند من العراق، وتحية طيبة لك وبارك الله فيك. وإلى السعودية مع الأخت الفاضلة زينب بعنوان حكم جميلة، تقول: بين العقل واللسان علاقة عكسية، فكلما كان العقل صغيرا أصبح اللسان طويلا. الغيرة مرض جميل لا علاج له، يمدحون الذئب وهو خطر عليهم، ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم. كثير من الناس يحتقر من يخدمه ويحترم من يهينه. لا تخجل من طيبة قلبك، فهي ليست ضعفا بل قوة، فالجوهرة لا تخجل من شدة بريقها، بل هي أفضل ميزة بها. وأيضا تقول لأخت زينب: لا تقول إن الدنيا تعطيك ظهرها، فربما أنت الذي تجلس بالعكس. والعبارة الجميلة الأخيرة: ليس هناك وسادة ناعمة في هذا العالم مثل الضمير النقي. أحسنتي، شكرا وبارك الله فيك لأخت زينب بن السعودية على هذه الحكم الجميلة. وإلى العراق مع الأخت أم علي الحسيني، تقول: بعض الكلمات تشبه الألحان، منها ما يلمس القلوب ويحركها، ومنها ما يكسر القلوب ويقتلها. اعزفوا ألحانكم برفقة، فبعض القلوب هشة وسريعة التأثر والتهشم. نحن خلقنا من طين، نزهر كلما لامست قلوبنا ألطف الكلمات، تماما كما المطر حين يروي الأرض فتنبت زهورا. أيضا تقول: احتضن في قلبك من يمنحك الود الأنيق والاحترام الدافئ. صباحكم سعادة وأمنيات محققة. اللهم آمين. أحسنتي وبارك الله فيك أم علي الحسيني من العراق، وشكرا لك. وأيضا إلى البحرين مع معلومات قرآنية رائعة كما يصفها الأخ أبو إبراهيم. يقول: من المعجزات الإلهية في القرآن الكريم كلمة أرض ذكرت 13 مرة، وبحر 32 مرة. كلمة أرض ذكرت 13 مرة، وبحر يعني كلمة بحر ذكرت 12 مرة. ويقول: إذا حاولنا إيجاد نسبة مئوية للتكرار في الحالتين، فإننا نجد أن تكرار كلمة بحر تعادل 71%، أما كلمة أرض 29%، وهي النسب الفعلية لنسبة البحار إلى اليابسة على سطح كوكبنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طبعا الإعجاز العددي في القرآن الكريم هذا هو موضوع تطرق إليه البعض من الباحثين في مجال القرآن الكريم، وحقيقة اكتشفوا أمور مذهلة تشير إلى عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا وفي كل البيوت، ولكن لا نعرف قدره مع شديد الأسف. نعم أبو إبراهيم من البحرين، إذا كنت سامعا لهذا البرنامج فأنا أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى أن تزيدنا معلومات قرآنية مثل هكذا معلومات، لأنها حقيقة ستزيد في إيماننا بكتاب الله تبارك وتعالى وبخالق السماوات والأرض. أحسنت أبو إبراهيم من البحرين، شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم، مشاركتي في المنتدى الإذاعي: لا غنى كالعلم ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهيرة كالمشاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتضى العراق.
حياك الله الأخ مرتضى السفير من العراق، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. وهذه كلمات الأخ ماجد من بغداد، يقول إن محبة الحسين عليه السلام لا تحصل دفعة واحدة، إنما يجب أن تستمر في المحبة حتى تنمو تدريجيا، فلا يترك أو يترك ذكر الحسين عليه السلام وأولاد الحسين عليهم السلام. نعم، شكرا لك أخ ماجد من بغداد. وهذه الأخت زينب البحراني من القطيف تقول: أعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، الإمام سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ذبح الحسين لتبقى آيات الله عالية، وسال دمه ليصان الكتاب من التحريف والضياع، فمن أراد أن يكون في صف الحسين عليه السلام فليقف مع القرآن، حيث تقام الحدود وتصان الحرمات، فإن من قتله لم يطعن جسدا بل أراد أن يطعن رسالة السماء. وتنهي مشاركتها بالقول: السلام على الحسين ما بقي الليل والنهار ورحمة الله وبركاته، ويبقى الحسين. أحسنتم وشكرا جزيلا لك يا أخت زينب البحراني، بارك الله فيك، جعلك الله وإيانا من الحسينيين دوما وأبدا، وأن يرزقنا زيارته وشفاعته، آمين يا رب العالمين. هذه مشاركة الأخت أم علي الحسيني من بابل، تقول: أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي، فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضى بما جرى فاسترجعي، وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. السلام على أم المصائب الحوراء زينب عليها السلام، السلام على القلب الصبور. أم علي الحسين أحسنتي وشكرا جزيلا لك. وفي الختام تقول: ذكرتكم في مراسيم دفن الأجساد الطاهرة بكربلاء. نعم، هذه المراسيم الرمزية التي تقام بعد أيام من ذكرى واقعة الطف بعد العاشر من شهر المحرم، بحضور السيدات الزينبيات، وهم يعني يشاركون في مسيرات ضخمة إلى مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهم يعلنون ولاءهم وبيعتهم مرة أخرى مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ويشاركون في المراسيم الرمزية لدفن الأجساد الطاهرة بكربلاء المقدس. أحسنتي وشكرا لك أم علي الحسيني، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. طيب، اسمحوا لي لكي أنتقل أيضا إلى أصواتكم. بين يدي مشاركة صوتية للأخ سيد علي الموسوي من العراق، لنستمع إلى حديثه.
هي طيبة إلى الكادر والأخوة المستمعين. يعني الحقيقة كثيرا ما نسمع في الإعلام مصطلحات وكلمات، ونحن يعني المجتمع المسلم يجب علينا أن دائما يعني نواكب هذه الطروحات والأفكار لكي نتسلح بسلاح الثقافة. يعني مثلا أنه يطرح علينا الإعلام الترويكا، فما هي الترويكا وما هو هدفها؟ ودائما يعني تتكرر خاصة في السنتين الأخيرة كثيرا، وتطور أكثر يعني الحديث بها في الأحداث التي دارت معركة الجمهورية الإسلامية مع إسرائيل. إذن هو أصلها يعني حقيقة روسي، وتعني يعني عربة تجرها ثلاث خيول، هذا يعني المصطلح الأول. ثم يعني تغير مسارها إلى السياسة وجرى تطبيقها في الستينات في الاتحاد السوفيتي، انه ثلاثه يعملون كسكرتير الدوله ويتناوبون على الرئاسه. اما يعني الاصل الحقيقي هذا التطور هو ثلاث دول، يعني تتعاون ثلاث دول او ثلاث شخصيات سياسيه تتعامل مع قضيه مهمه جدا يجدوا لها الحلول او يعملوا من أجل التباحث بها. فمثلا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمجموعة الأوروبية يعملون ترويكا، أو مثلا مثل ما قلنا الاتحاد الإفريقي أيضا ومنظمة العشرين، هذول يعني شلون ينظمون الترويكا مالتهم؟ الرئيس السابق والرئيس الحالي والرئيس المستقبلي عندما ينتخبون رئيس يعني دولة جديدة وهكذا. أما الترويكا الحقيقة التي الآن يعني متوسع الحديث بها هو الترويكا الأوروبية، والمقصود بها دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا للتعامل مع قضية النووي الإيراني، حيث يعني دائما تبرز إلى السطح هذه النقاشات والطروحات والاقتراحات وغير ذلك. فإذا علينا إحنا أنه نواكب كل ما يطرح في الإعلام والسياسة، وحبيت أنه أشارككم بهذه الفكرة، وشكرا لكم على سوي العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيد علي الموسوي من العراق، أحسنت على شرح الشرح الكافي والوافي لهذه المفردة الترويكا. وكما تفضل نستمع أو نسمع الكثير من هذه المفردات التي يأتينا بها الإعلام يوما بعد آخر، وحقيقة نحتاج إلى أن نتعرف على هذه المفردات حتى نزداد وعيا، نزداد فهما، نزداد إدراكا لما يكون من حولنا، وأن لا نمر على ما يكون حولنا من الأحداث ومن الأخبار يعني من دون علم ومن دون وعي ومن دون بصيرة. شكرا للسيد علي الموسوي من العراق.
من الآداب الظاهرية في شهر محرم الحرام أولا لبس السواد، فلو فقد الإنسان عزيزا فإن العرف لا يرضى إلا أن يظهر الحزن، وأحد مظاهر الحزن هو لبس السواد. وهل هناك أعز من الحسين عليه السلام ونحن نقول له بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله؟ ثانيا إظهار الحزن بكل وسيلة متاحة من خلال رفع الآيات وتعزية المؤمنين بعضهم بعضا، فعن الإمام الرضا عليه السلام قال كان أبي صلوات الله عليه إذا دخل المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه. ثالثا البكاء على الحسين، فعن الإمام الرضا عليه السلام قال فعلى مثل الحسين عليه السلام فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. رابعا الحضور المباشر لمجالس الحسين عليه السلام، وهذا أقل الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواساة عترته. خامسا ذكر عطشه، فقد نسب عليه السلام قال شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريبا أو شهيد فاندبوني. والأهم لك أيها المحب للحسين عليه السلام أن تراقب نفسك في عاشوراء وتجعل منها في كل عام وفقت فيه للمواساة محطة تقربك خطوة إلى الحسين عليه السلام في المعرفة والسلوك. هدى الرحمة البحرين.
حياكم الله، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك الأخت الفاضلة هدى الرحمة من البحرين، أحسنتم. طبعا هناك أيضا مشاركة صوتية للأخ العزيز الصبحي عبد الحميد لنستمع معا إلى حديثه.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن سريرتك يحسن الله علانيتك وأصلح فيما بينك وبين الله، يحسن الله ما بينك وبين الناس، نظرة الوجه بالصدق، من قصر بالعمل ابتلي بالهم، وأخيرا شعر في الإرادة، العزيمة تجري الرياح كما تجري السفننا، نحن الرياح، نحن البحر والسفن. وشكرا لك أستاذ أمير.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله فيك. وأيضا بين يدي مشاركة الأخ بشار من العراق، تحية حسينية لكم ولكادر البرنامج والمستمعين الكرام. كلما ضاق بك الأمر توجه لله بنداء إلهي بالحسين، فهو نداء يصنع المعجزات. صباحكم حب الحسين. شكرا لبشار من العراق على المشاركة. الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان يقول: ما الفرق بين المتعلم والمثقف؟ المتعلم هو من تعلم أمورا لم تخرج عن نطاق الإطار الفكري الذي اعتاد عليه منذ صغره، وهو قد آمن برأي ما وأخذ يسعى إلى المعلومات التي تؤيده وتحرضه على الكفاح في سبيله. أما المثقف فهو يمتاز بمرونة رأيه وباستعداده لتلقي كل فكرة جديدة وللتأمل فيها، ويأخذ وجه الصواب منها. والمقياس الذي نقيس به ثقافة شخص ما هو مبلغ ما يتحمل هذا الشخص من آراء غيره المخالفة لرأيه. إذن بالتالي يعني مشاركة الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان، نستنتج لربما من هذه المشاركة والمعرفة فيما يتعلق بالفرق بين المتعلم والمثقف، لربما الإنسان في البداية يكون متعلما، وبالتالي إذا تأمل فيما تعلمه ووسع مدار معلوماته واستقبل الآراء ونظر إلى الآراء بوجه ناقد أو برؤية ناقدة، فسيتمكن من أن يكون كشخص مثقف ويسير على الهدي الصحيح. أبو جهاد من سلطنة عمان، أحسنت وبارك الله فيك وشكرا لك. وإلى السعودية والحديث عن التربية السلوكية للأطفال بقلم الأخوة أم حسن. الأخوة أم حسن تقول: أهم العبارات التي يجب قولها للطفل: كل ثقة بأنك بذلت قصارى جهدك، أنت مهم للغاية في حياتي، أحبك، أثق جدا بك، أحب إبداعاتك، سؤالك أكثر من رائع، كلنا نخطئ يا حبيبي، سامحتك، لا أحد كامل، أنت تكفيني، أتعلم منك أشياء جديدة كل يوم، أعشق طريقتك في الكلام، استمر يا حبيبي في عملك، كم أنا محظوظ لأنك ابني. أنا فقط أعيد يعني ما تقوله الأخت أم حسن، بأن هذه العبارات التي أقرأها على مسامعكم هي أهم العبارات التي يجب قولها للطفل كما تقول الأخت أم حسن. كم أنا محظوظ لأنك ابني، سعادتي لا توصف لأنك بجواري الآن، أنا أؤمن بقدراتك، لا تبكي، دموعك غالية جدا، لا أتخيل الحياة بدونك، ما أجمل ابتسامتك، عندما تكون سعيدا أكون أسعد، فخور بك يا حبيبي. فلنعامل أطفالنا بحب ولنهتم بهم بأفضل ما نتعلمه في هذه الحياة. حقيقة إذا عدنا بأنفسنا إلى أيام طفولتنا وإلى أيام المراهقة، نجد بأن كم لهذه العبارات التي إن سمعناها من آبائنا وأمهاتنا كانت لها التأثيرات الكبرى في نمط تفكيرنا، وبالتالي في نمط مشاعرنا وما نجسده من سلوك وتصرف في حياتنا. أحسنتي وشكرا جزيلا لك أم حسن من السعودية على هذه المشاركة.
السلام عليكم، رسالتي لهذا اليوم وكلماتي ستتحدث عن علاقة الإنسان بربه، فهي أهم رسالة أحببت أن أرسلها لكل شخص، خاصة ونحن نمر بظروف صعبة صعبة جدا، تحتاج منا إلى إيمان مضاعف وقوة، قوة وصبر وإيمان مضاعفة في هذه المرحلة من الأوضاع التي نمر بها في هذه الأمة. يعني أحداث تضعف الإنسان، توجع الإنسان، تدمر الإنسان. في هذه الأحداث نحتاج إلى مضاعفة إيماننا مع الله، فمع الله نكون أقوياء، نكون مطمئنين، تنزل على قلوبنا السكينة. على الإنسان أن يترك له في كل يوم، في كل يوم أقل شيء وقت ربع ساعة أو عدة دقائق للقاء الله، لكي يشكي، يتكلم، يضع كل حمله في تلك الدقائق لله تعالى ويشكو له كل شيء. صحيح الله يسمع ويرى، يرى حالنا ويسمع في أينما كنا، لكن حينما يخلو الإنسان بربه، يترك دقائق من يومه للخلوة مع ربه، ليشكو، ليضعف، ليبكي، تأخذ من حمل الإنسان. هذه الدقائق القليلة تأخذ من حمل الإنسان التي ترهقه، يعني ترهقه لسنوات، لتمرضه، تنهك حيلته. فبدقائق قليلة تخرج وأن خفيف، سعيد، مرتاح، مطمئن. المهم أنك تتكلم مع الله بخشوع، بحب، بشوق لله تعالى. فمهما كان انشغالك، ترك وقت علاقتك بالله. علاقة الإنسان بربه في كل شيء، يعني حتى في عملك يجب أن تراقب الله، كما قال الله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهي أعمالنا هي لله، وهو الله الشاهد علينا، وهو الرقيب، وهو كل شيء. فلكن علاقة الخلوة مع الله لها جانب آخر، جانب آخر حتى من الصلوات المفروضة. الصلوات المفروضة علينا أن نؤديها بإتقان، بحب، بشوق، نؤديها كما أراد الله لنا أن نؤديها حتى تقبل منا. فهذه هي نصيحتي لكم جميعا ولكل من يسمعني، وشكرا.
مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انحمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي: أيا خالقي عثرت، زللت، فأين المفر؟ مع الله في نسمات الصباح، وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة إلهام الدوراني من اليمن وإثارتها لهذا الموضوع. حقيقة موضوع التواصل مع الله، المناجات مع الله سبحانه وتعالى، هو من أهم المواضيع، وبحسب القرآن الكريم لربما هدف من أهم الأهداف التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي مسألة العبادة، والعبادة التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقترب من الله سبحانه وتعالى ويحصل على المعرفة عندما يقول الله سبحانه وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، أو فشئت أن أعرف فخلقت الإنسان. إذن الإنسان هو الذي يستحق أن يصل إلى مدارج عالية من الكمال، بحيث يعرف الله سبحانه وتعالى ويطيع الله سبحانه وتعالى، لأنه سوف يعرف بأن الله تبارك وتعالى إذا عرفه الإنسان، وإذا اقترب منه، وإذا أطاعه، سيكون خالدا. وكما أيضا ورد في الحديث بأنه: عبدي أطعني أجعلك مثلي أو مثلي. وهذا حقيقة ما توصل إليه العلم الحديث، علم النفس الحديث أيضا، يعني يخصصون يعني بعض الدقائق من أجل الخلوة، من أجل الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، من أجل الاتصال بمنبع ومصدر الخير والفيض وهو الله سبحانه وتعالى، وهم يسمونها بتسميات أخرى. على أي حال كلها تصب في إطار تواصل العبد مع الله سبحانه وتعالى، فما أجدر بنا أن نتمسك بتلك الطريقة التي علمها الله نفسه سبحانه وتعالى لرسوله ولأهل البيت عليهم السلام، وتحدث به القرآن الكريم، ونحن إن شاء الله نتمسك بهذه الطريقة، يعني نزيد من اهتمامنا في صلواتنا، نؤديها في أوقاتها وبشروطها، حتى نحصل على الفيض الكامل والفائدة الروحية والمعنوية الكاملة بحسب ما استطعنا من هذه الشعيرة الإلهية، الصلاة والعبادة. مشاركة الأخت شهد من العراق تقول: ماذا تعني لنا نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟ نهضة الإمام الحسين عليه السلام تعني لنا المبادئ والقيم والأسس التي بني عليها الإسلام المحمدي الأصيل، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. لذا يجب علينا أن نصلح أنفسنا أولا، ومن ثم نشرع بإصلاح مجتمعنا، بتوعيته بأن قضية الإمام الحسين عليه السلام ليست لطما وبكاء، بل إنما هي ثورة ضد الطغاة، فلابد لنا من أن نسير على نهجه ونحيي شريعته ونحافظ على الدين الذي أقامه بدمه ودم عياله وسبي حرائره، ولابد لنا من أن نتخذ القرآن الكريم دليلا على إيجاد معنى لثورة الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا للأخت شهد من العراق على هذه المشاركة الواعية الحسينية، بارك الله فيك، وشكرنا موصول لجميع المستمعين الأحبة الذين ساهموا معنا وشاركوا في هذا البرنامج المنتدى الإذاعي بأصواتهم وبأقلامهم الجميلة، بارك الله فيكم ودمتم موفقين تحت الرعاية الإلهية. نستودعكم الذي لا تضل عنده الوداع، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا، ينكتب فعلي بجبي، كل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، هذا عمري هذا قبري، هذه أعمالي صفاتي، البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي، البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تشدد على ضرورة التعاون الإقليمي لحماية أمن وبلدان منطقة الخليج الفارسي. وفد دبلوماسي من دول عدة يزور مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. وروسيا تؤكد عدم إجرائها مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي بخصوص نتائج برنامج الإيران النووي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان هاتفيا أمن منطقة الخليج الفارسي مع نظير الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان. أحمديان أكد أن أمن هذه المنطقة يتطلب تعاون إقليميا شاملا، معتبرا تعرض أي بلد بمنطقة الخليج الفارسي إلى تهديد خارجي قضية ستؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بأسرها. من جهته أشار آل نهيان إلى أهمية موقع إيران في المنطقة، مبينا أن الإخلال بأمن أحدى دول المنطقة يخلف آثارا سلبية واسعة النطاق. أكدت وكالة فارس الإيرانية للأنباء فشل الكيان الإسرائيلي في اغتيال كبار مسؤولي البلاد خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رؤساء السلطات الثلاث. وأوضحت الوكالة أن كيان الاحتلال استهدف الاجتماع في 15 من يونيو حزيران الماضي، مضيفة أن الاعتداء نفذ على غرار عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، إذ استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى بالقنابل لإيقاف تدفق الهواء وإغلاق الطريق. الوكالة الإخبارية أشارت إلى إصابة بعض المسؤولين بجروح طفيفة، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، لافتة إلى نجاحهم بالخروج عبر فتحة طوارئ معدة مسبقا في المبنى. زار وفد مؤلف من سفراء نحو 30 دولة في طهران مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي الذي رافق الوفد اعتبر المبنى رمزا للمقاومة، مبينا أنها تضم ذكريات أجيال من الصحفيين على مدى عقود. وأشار جبلي إلى مواصلة الإعلامية سحر إمامي أداءها على الهواء مباشرة أثناء تعرض المبنى للقصف، معتبرا الصحفيين أول من يستهدى في حروب الكيان. هذا وشدد على أن أهداف العدوان كانت زعزعة الوحدة الوطنية، لكن رد فعل الإيرانيين كان مخالفا لتوقعات الكيان. إلى ذلك أقيمت في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مراسم تأبين لشهيدي الكلمة الإعلاميين نيما رجب بور ومعصومة عظيمي اللذين استشهدا في العدوان الإسرائيلي على مبنى الهيئة. المزيد من التفاصيل تابعه في هذا التقرير.
إجلالا وإكراما لشهداء الكلمة أقيمت في مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مراسم تأبين للشهيدين نيما رجب بور ومعصومة عظيمي اللذين سقطا ضحية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف المبنى الزجاجي في مقر المؤسسة خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة على إيران التي استمرت 12 يوما بحضور كبار الشخصيات الإيرانية.
زوجي كان مؤمنا ومحبا للشهادة ووهبه الله ذلك. أوصيكم بأن تعملوا بإخلاص من أجل هذا الوطن، فإيران أمنا وكل قطرة دم فيها مقدسة.
نطالب بزوال الظلم وإقلاع جذور الكيان الصهيوني القاتل من المنطقة. الشهيدة كانت جوهرة لعائلتنا وضحت بنفسها من أجل إيصال صوت الحقيقة.
العدوان الإسرائيلي قد دمر الحجارة والزجاج هنا، ولكنه لم ولن يقوى على إطفاء شعلة الكلمة الإيرانية ولا حجب الحقيقة عن الشعوب، وهذا ما شهد له السفراء العرب والأجانب لدى طهران.
وفي خطوة تجسد التضامن مع الشعب الإيراني وترفض استهداف المنشآت المدنية، قام عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في طهران بزيارة رسمية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتفقد آثار الدمار الذي